أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان آخر شيء ذكرنا ما نقلناه عن المحقق الأصفهاني من أنه ادعى الاختصاص، مقصود يعني اختصاص حديث صحيحة عمر بن يزيد. هاي الوارد بها لا يتطوع وقت الفريضة، ولا يتطوع وقت الفريضة. ها؟ لا ينبغي أن يتطوع. دعا قال بأنها مختصة بالإحداث، مختصة بالابتداء. لماذا؟ لظهورها في الإحداث، فلا تشمل الاستدامة. هذا على فكرة قضايا استظهارية، ما عادش يصدر من النص، هو يقول هذا الظاهر. بس إذا قسناها على أمثلة عرفية أخرى مثلا، نمثل لها، وفرضنا أن واحد قال لا تسافر في شهر شعبان مثلا، لا تسافر في شهر شعبان، هل يختص هذا بإحداث السفر في شهر شعبان؟ فلا يشمل المسافر الذي يدخل عليه شهر شنو؟ شعبان. يقول أنا ما مشمول بهذا النص، مسافر هو سفر ودخل عليه شهر شنو؟ شعبان. كان مسافر من رجل ودخل عليه شهر، هذا ما بي إحداث سفر، ماكو إحداث سفر. يعني يقول أنا ما مشغول بهذا الناس، واضح أنه مشغول بهذا الناس، يعني يعرف أن هذا النائم متوجه إليه، يرجع رأسا يرجع، مفروض هيجي. أمثلة أخرى من هذا القبيل، نهاه عن التجارة مثلا في الأشهر الحرم، مثلا في الشهر الحرام نهاه عن التجارة في كذا، نفس الشيء. متى اختص بإحداث؟ مو الغرض أنه النهي عن إحداث التجارة في هذا الشهر أو في هذا الزمان، نعم من إحداثها أو شنو استدامتها. ولذا الإنسان العرفي عندما يجيه أمر رسل يعرف بأنه مقصود بهذا النهي ومشمول بهذا النهي، ما يفهم من الإحداث. الأمثلة العرفية على هذا كثيرة، بحيث الإنسان يستبعد أن يكون في كل واحد منهما قرينة على التعميم. لا، ظاهر أن الأصل فيها والظهور الأول فيها هو التعميم، لأنه تختص بخصوص الابتداء، وإنما تشمل الاستدامة باعتبار قرائن خاصة موجودة فيها. الأمر الظاهر ليس هكذا. على كل حال، هذا قلنا قضايا استظهارية تتبع الإنسان وما يستظهره من الدليل. زين، من هنا يظهر أنه لم يتم شيء مما استدل به على الاختصاص في هذه الرواية. اختصاص في هذه الرواية يبدو أن الرواية عامة، يعني تعم محلل كلام، فتدل على جواز القطع في محل الكلام. الدليل هذا إمادي، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ذكرناه، فحوى، التمسك بالفحوى، وجاوبنا عنه ما كان تام. الدليل الثالث على جواز القطع في محل الكلام هو رواية مروية في فقه الرضا عليه السلام، الرضوي، موجودة في المستدرك في الجزء السادس صفحة 496، الحديث الأول الباب 44. ما جاء المستدرك نص الرواية هذا بها، وإن كنت في صلاة نافلة وقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الإمام. صحيح تأمر بالقطع وفقط جواز القرآن. من يستدل بها يقول بأن ضعف الرواية منجبر بعمل الأصحاب، منجبر بعمل الأصحاب، وكانه يفترض أن الأصحاب أفتوا بجواز القضاء استنادا إما إلى هذا الرواية حتى يكون عمل بها فيكون جابرا لضعفها السند، أو ليس هكذا، يعني مو واضح أنهم استندوا إلى هذه الرواية عندما أفتوا بجواز القضاء. الدليل الرابع هو صحيحة حماد بن عيسى، هذه الرواية استدل بها السيد الخوي قدس الله نفسه على جواز القضاء. أنا ما أدري بحدود تتبعي ما شفت أحد استدل بها، هو أول من استدل بها، إيش يبدو هكذا والله العالم. الرواية موجودة في الجزء الخامس من الوسائل في صفحة 353. الحديث الثاني في الباب 44 من أبواب الأذان والإقامة. رواية هذه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، يعني الحميري في قرب الإسناد، صح قرب الإسناد، عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل جميعاً، كلهم وجميعاً كلهم عن حماد بن عيسى. ماكو مشكلة في السند إلا هاي مسألة اللي قد يقال بأنه مو معلوم صحة انتساب الكتاب المن إلى الحميري، يعني احنا اللي عندنا شنو صاحب الوسائل ينقل عن قرب الإسناد، مو طريق صاحب الوسائل إلى قرب الإسناد، يعني قد يشكك، مو واضح إلى قرب الإسناد. بل هذه الرواية موجودة في قرب الإسناد المطبوع، مطبوع، مش ممكن أن هذا المطبوع هو شنو هو ينتسب إلى عبد الله بن جعفر ماذا الحميري. أكو تشكيك من هالقبيل في صحة انتساب قرب الإسناد الذي نقلت عنه هذه الرواية، سواء كان الناقل هو صاحب الوسائل أو كان هو الموجود في المطبوع، في صحة انتسابه لمن إلى عبد الله بن جعفر الحميري. لا إشكال في أن عبد الله بن جعفر الحميري له كتاب يسمى بقرب الإسناد، وإن كان هناك كلام في أن الكتاب هل له لعبد الله أو لابنه محمد بن عبد الله بن جعفر، يعني أكو شيء كلام. على كل التقدير اثنيناتهم ثقات وأجلاء، اثنيناتهم ما يفرق هذا، لكن هناك كلام في صحة انتساب الكلام الكتاب من إلى صاحب، لكنه يبدو أن السيد الخوي يتجاوز هذا ويرى صحة الانتساب، ولذا سماها صحيحة واعتمد عليها في هذا الحكم الشرعي. ما بيها مشكلة أخرى، كل الرواة فيها ثقات بلا إشكال. الرواية تقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أبي، الإمام الصادق عليه السلام يقول قال أبي، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الصبح وبلال يقيم، خرج لصلاة الصبح وسمع بلال يقيم الصلاة، وإذا عبد الله بن القشب، قشب ظاهر هكذا تقرأ، عبد الله بن القشب هكذا محركة، وإذا عبد الله بن القشب يصلي ركعتي الفجر نافلة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن القشاب، أتصلي الصبح أربعا؟ قال: ذلك له مرتين أو ثلاثة. الراوي يقول، الإمام عليه السلام يقول قال له ذلك مرتين أو شنو أو ثلاثة. كرر عليه: يا ابن القشاب، أتصلي الصبح أربعا؟ زجر له عن ماذا؟ عن الصلاة. يفهم من الرواية هو النهي عن الاتيان بالنافلة وقت إقامة شنو؟ إقامة الصلاة للجماعة. نصلي النهي العين، ها وهذا صليت، تصلي الصبح أربعا أمر له بماذا؟ بترك النافلة باعتبار أنه قيمة الصلاة. أما الرواية ما بها في الشيء يدل على أن هذا ابن القشاب دخل في النافلة قبل شنو؟ قولوا ياي، قبل إقامة الصلاة، صلاة الجماعة. حتى نقول تختص بما بالابتداء. أكو احتمال في الرواية أنه أقام بلال هذا، وهذا دخل في شنو؟ في الجامعة. الرسول صلى الله عليه وآله دخل المسجد فرأى هذا يقيم وهذا شنو؟ يصلي. هذا أعم من أن هذا نافل فجارها قبل الإقامة، إقامة الصلاة، أو أنه جارها بعد إقامة شنو؟ إقامة الصلاة. نهاه عن شنو؟ عن النافلة. ويفهم منها الأمر بماذا؟ بترك هذه النافلة. فتدل على جواز قطع النافلة مطلقاً. يعني شنو مطلقاً؟ في الابتداء وفي الاستدامة. ومن هنا يقول بأن الاستدلال بهذه الرواية هو الأولى والأحسن من الاستدلال بماذا؟ بصحيحة عمر ابن يزيد، لأنه هو ما قبل على تعميم تلك الرواية لمحل الكلام، وهو يرى اختصاص الرواية تلك بماذا؟ بالابتداء. مو ها؟ ليش؟ استنادا إلى يا قرينة، من يقولوا ياي؟ استنادا إلى قرينة ثانية كانت، اللي هي مسألة شنو كانت؟ لا لا إله إلا الله، سيدنا منو شاعر؟ فعلية التطوع. فعلية التطوع قال بأنه لا تتطوع، هذا ظاهر في الفعلية، مو شي قال؟ هذا الدليل الرابع اللي ذكر في المقام. هاي الرواية إذا تم السند لا بأس بدلالتها، لأنه هذا واضح يفهم من هذا أن النبي ما يرضى عن ماذا؟ عن هذا الذي يفعله ابن القشاب، وهو أن يصلي النافلة وقت شنو؟ وقت إقامة الصلاة. وهذا في مقام التوبيخ قاعد يذكر، يوبخ تصلي الصبح أربعا مو وقت الصلاة، عند إقامة صلاة الصبح ما تصير تصلي شيء آخر. إذا تصلي معناه تقعد تصلي أربع ركعات، أما ذني وهم شنو تضيف إليه ركعتان ركعتين فيصير أربعا. فهو في مقام التوبيخ والنهي عن ماذا؟ عن صلاة النافلة وقت إقامة الجماعة. هذه الرواية والدليل الرابع. الدليل الخامس الذي يمكن أن يذكر في المقام هو ما دل على جواز قطع النافلة اختيارا. إذا عدنا دليل يدل على جواز قطع النافلة اختيارا، وبنفسه يكون دليل على جواز قطع النافلة في محل كلام، مو ما بأولى اختيارا يجوز قطع النافلة، أولا أن يجوز قطع النافلة لإدراك شنو؟ لإدراك الجماعة. إذا تم دليل عندنا على جواز قطع النافلة اختيارا، هو يكون دليل واضح على جواز قطع النافلة لإدراك الجماعة. ساقد واحد يقول بأنه ماكو دليل واضح على جواز قطع الشنو النافلة، دليل يشار إليه بجواز قطع النافلة اختيارا ما عندنا. يعني كل الأدلة اللي يستدل بها على جواز القطع مختصر بيش بالفريضة، حتى الإجماع مختصر بيش بالفريضة. فجواز قطع النافلة يقال به مو من باب وجود دليل يدل على هذا الجواز، وإنما من باب أنه لا دليل على شنو على المانع، ماكو دليل على المانع من قطع النافلة، فيقال بجواز ماذا؟ بجواز قطع شنو؟ قطع النافلة. أقول حتى هذا المقدار ما دام احنا نلتزم بجواز هكذا نلتزم بحسب الفرق، يعني الفتوى لمن على جواز قطع النافلة اختيارا، هذا يستلزم ماذا؟ التزام بجواز قطع النافلة في محل الكلام. زين، هذا بالنسبة إلى أصل الحكم وهو جواز قطع النافلة لإدراك صلاة الجمعة جماعة، وتبين أنه هناك أدلة تدل على ذلك. الآن نجي إلى القيد الذي قيد الماتن هذا الحكم به هذا الحكم، وهو قيد ماذا؟ خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة. إيش قيده؟ العبارة مالته هكذا يقول فيها: إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة. أذكر بأنه جاز له شنو قطعها، بل استحب له قطعها. إذا جواز القطع اللي هو كلام نبي فعلا مقيد بماذا؟ بماذا خاف أنه إذا تم النافلة التي بيده تفوته شنو؟ تفوته الجماعة. هذا القيد معناه شنو؟ معناه أن القطع لا يثبت إلا إذا خاف المصلي النافلة من أنه إذا أتم النافلة تفوته الجماعة. أما إذا ما خاف هذا، لأن كان عالما بأنه بإمكانه أن يجمع بين إتمام النافلة وإدراك الجماعة، إدراك الجماعة يتحقق بيش؟ بإدراك الركوع الإمام، إدراك ركوع الإمام. نقدر نوسعها أكثر، إدراك الجماعة يتحقق مو إلا بالركعة الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة، يدرك الجماعة إدراك الجماعة. إذا كان المقصود إدراك ثواب الجماعة، يعني يدرك ثواب الجماعة حتى إذا التحق بالركعة الرابعة. فإذا أمكنه الجمع بين إتمام النافلة وإدراك الجماعة بمقتضى هذا الكلام أنه لا يجوز له القطع، لا يجوز له إقطاع النافلة، وإنما الجواز يكون ثابت إيش وقت؟ في صورة ماذا؟ في صورة ماذا؟ خاف فوات الجماعة، إذا تم صلاة النافلة تفوته الجماعة، فيختص بهذا فقط. زين، المنسوب إلى الأكثر هو وجود هذا القيد في كلمات الفقهاء، قيد ذكروا هذا القيد: إذا خاف فوات شنو؟ فوات الجماعة. موجود هذا القيد في كلمات الأكثر. نعم، عن ظاهر الشيخ في النهاية، والشيخ ابن إدريس في السرائر، والقاضي في المهذب عدم التقييد، ما قيده. إذا كان في نافلة وقيمة الجماعة جاز له قطع النافلة والالتحاق به بالجامعة، ما قيده بما إذا خاف فوات الجماعة. هذا معناه شنو؟ الرأي الثاني أنه يجوز قطع النافلة حتى إذا لم يخف شنو فوات الجماعة، يعني حتى إذا أمكنه الجمع بين إتمام النافلة وإدراك جماعة. المهم هو ماذا يستفاد من النصوص التي اعتمدنا عليها لإثبات جواز القط في محل الكلام. النصوص شنو يستفاد منها؟ يعني صحيحة عمر بن يزيد وهي صحيحة حماد بن عيسى. صحيحة عمر بن يزيد الموجود فيها هو هذا لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة. ما حد هذا الوقت؟ يسأل الإمام الرواية التي يروونها لا ينبغي أن يتطوع في وقت الفريضة ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة. أخذ المقيم في الإقامة يعني شرع في الإقامة، هذا هو وقت شنو لا يتطوع. اللي استفدنا منه شنو؟ جواز قطع شنو النائل لا يتطوع، ماكو تطوع بعد. إذن هذا الحكم هو جواز قطع النافلة، النهي عن التطوع متى يكون؟ إذا أخذ المقيم شنو في الإقامة. أخذ المقيم في الإقامة يعني شرع في الإقامة، بمجرد أن يشرع في الإقامة أنت بعد ما تتطوع يجوز لك شنو قطع النافلة التي شنو بيدك. الرواية الثانية يقول خرج لصلاة الصبح صلى الله عليه وآله وسلم وبلال يقيم، وإذا عبد الله بن قشب يصلي ركعتي الفجر، فقال له النبي يا ابن القشب أتصلي الصبح شنو أربعا؟ أتصلي الصبح أربعا؟ وقال دخل بلال يقيم وهذا شنو يصلي النافلة، نهاه عن أن يصلي في النافلة وبلال شنو مقيم. مقتضى إطلاق هذه الروايات هو جواز القطع وترك التطوع مطلقا، خاف إذا أتمها أن لا يدرك الجماعة أو ما خاف. إذا أقيمت الجماعة أترك أقطع النافلة، وهذا دليل على اهتمام الشهر عبيش بصلاة الجماعة. إذا أقيمت الجماعة بعد التمسك تصلي النافلة، ما مقيدة، ما كفر الرواية قيد ماذا ما إذا خاف فوت شنو فوت الجماعة، حتى إذا ما خاف فوت الجماعة وكان بإمكانه أن يجمع بين إتمام النافلة وإدراك الإمام في افتتاح الصلاة في أول افتتاح الصلاة. الرواية أيضا تشمل يقول لا يجوز له قطع شنو قطع الصلاة. مقتضى إطلاق هذه الروايات هو جواز القطع مطلقا، خاف فوات الجماعة إذا تم النافلة أو ما خاف ذلك، حتى إذا ما خاف ذلك شنو ما خاف ذلك؟ بإمكانه متيقن أنه بإمكانه أن يجمع كما قلنا بين ماذا؟ بين إتمام النافلة وبين إدراك الجماعة، متيقن من هذا يجي يقطع النافلة. الرواية تقول لا يجوز له قطع النافلة، لماذا؟ لأن جعلت وقت جواز القطع هذا الحكم شنو؟ إذا شرع المقيم في الإقامة، إذا شرع المقيم في الإقامة هذا هو وقت هذا الحكم، فهذا هو مقتضى الإطلاق، ولا داعي للتقييد بماذا؟ بما إذا خاف فوات الجماعة إذا تم النافلة. بينما السيد الماتن يظهر منا لا، أنه قيد الحكم بماذا؟ بما إذا خاف فوات الجماعة، قيدها بهذا كما قرينا عبارة قال فهو خاف نقل المسألة، قال إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى، يعني يكفي بجواز القطع أن يخاف عدم إدراك النافلة بأن تفوت الركعة شنو الأولى فقط، أو تفوته الركعة الأولى، هذا المقدار يجوز له شنو؟ مهم أن يخاف شنو؟ من إتمامها، عدم إدراك شنو؟ الجماعة، ولو بفوات الركعة شنو؟ الأولى، يجوز له القاب، فضلاً عما إذا خاف فوات الركعة الأولى والثانية وشنو؟ والثالثة مثلاً والرابعة، يجوز له القاب، لكن لا بد من ماذا؟ من أن يخاف فوات الجماعة. أما إذا ما خاف فوات الجماعة كما مثلنا، ما خاف أصلاً، يعني كان قاطع بأنه يمكنه الجمع بينهما، وبإمكانه الالتحاق بالجماعة من أول التكبير بعد الإمام بعده أقام، هذا ما يخالف، لكن الإمام يتأخر، هو بيده ركعتين يصلي ركعتين ويقوم يلتحق ويلحق على التكبير، تكبيرة الإحرام، هذا بناء على رأي سيد الماتن أنه لا يجوز له شنو؟ لا يجوز له قطع النافل، يعني هذا الحكم ما يجي ليس لا قطع النافل ما يجي هذا الحكم. زين، جاز له قطعها، بل استحب ذلك، هاي ينفذ مسألة أن هذا الاستحباب من الجيب، الجواز افتهمنا من هاي الأدلة، استحباب هم فهم من الأدلة أو لا؟ الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أن الأمر بالقطع، قطع النافلة المصرح به في بعض النصوص، تصريح به وين كان؟ في الرضوي، الرضوي فاقطعها، المصرح به في بعض النصوص، والذي يفهم من شنو؟ من النصوص الأخرى، فهمنا من هذه النصوص شنو؟ أنه يأمره بالقطع، بقطعه النافلة، لأنه ماكو تطوع وقت شنو؟ وقت إقامة جماعة. هذا القطع لا إشكال ولا ينبغي الإشكال في أنه ليس للوجوب، ليس للوجوب قطعا، لا يجب على هذا الذي يصلي النافلة أن يقطع شنو؟ النافلة ويلتحق شنو؟ لإدراك الجماعة. ليش؟ لأنه هي الجماعة أساسا مستحبة، هي الجماعة أساسا مستحبة، ما له معنى يقول له بأنه يجب عليك قطع النافلة لإدراك الشيء شنو؟ المستحب. الوجوب ما لا أحد يقول به، ولا إشكال في عدم وجوب القطع في هذه الروايات، وإنما الكلام يقع في أن الروايات هل يستفاد منها الجواز فقط بمعنى الإباحة فقط، أو يستفاد منها شنو؟ استحباب، والمستفاد منها الاستحباب. استفادة الجواب ما لا إشكال فيها كما بينا، وإنما الكلام في استفادة الاستحباب. سالفقهاء في تعابير مختلفة، معظمهم أو قسم منهم عبروا بالجواز، جواز، قد يقال بأن الجواز يراد به الإباحة، معناه أنه لا يذهبون علما إلى الاستحباب، لكن قسم منهم عبروا بالاستحباب، بل حتى هذا اللي عبروا بالجواز كشيخ مثلا في بعض كتبه، يعني السيد صاحب الرياض يقول بأنه مقصوده الاستحباب، الجواز المراد هو الاستحباب، والدعية الإجماع على الاستحباب. فنحن بقطع النظر عن هذا، ماذا يستظهر من النصوص؟ لا يبغى استظهار الاستحباب من النصوص، يعني استظهار مطلوبية القطع، مطلوبية تقولوا يا عدم شنو؟ عدم التطوع. قال أن الإمام عليه السلام كأنه يطلب من هذا الذي يتنفل في وقت إقامة الجماعة ترك النافلة، يريده هذا، يطلبه، يستفاد من هذا محبوبية هذا ومطلوبية هذا لإدراك شنو؟ لإدراك فضيلة الجماعة. فالنصوص لا يستفاد منها فقط الجواز بمعنى الإباحة المجردة، وإنما يستفاد منها المطلوبية والراجحية والرجحان، فيستفاد منها الاستحباب، لا يبغى استفادة الاستحباب من هذه النصوص. قال بل استحب ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة. استحب له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة. هاي العبارة شو راد بيها؟ هذه العبارة إذا قلنا بجواز القاطع قبل إحرام الإمام للصلاة، هذا ينافي ما ذكر السيد الماتن من أن الحكم بجواز القطع مقيد بخوف فوات شنو، فوات الجماعة أو لا. ظاهر ماكو منافذ بينهما، يبقى هذا مقيد. فإذا خاف جاز له القطع ولو شنو بأن يقطع قبل إحرام الإمام، ماكو منافذ بينهما. هذا يقول إذا خاف قد حافظ عليه، خاف أن إذا أتم النافلة لا يدرك الجماعة، واستحب له القطع يقول ولو شنو بأن يقطع قبل أن يدخل الإمام شنو في إحرامه، قبل أن يدخل الإمام في إحرامه هو يقطع. ليش؟ لأنه هو أفرض أن الإمام في مكان بعيد عليه، هو قاعد يصلي النافلة هنا، إذا أتم النافلة ما يلحق عليه، فهو حتى يلحق عليه لابد أن شنو أن يقطع قبل أن شنو يحرم الإمام، قبل أن يحرم الإمام هو لابد أن يقطع حتى يلحق عليه من على الجماعة، بحيث يخافوا من إذا أكمل هذه النافلة تفوته شنو، تفوته الجماعة. فهو يقطع قبل أن يحرم الإمام ثم يذهب إلى هناك ويلحق عليه في الركوع أو في الركعة الأولى أو في القراءة، يلحق عليه هناك، لكن يقطع متى؟ قبل أن يحرم الإمام، هذا مقصوده، فلا ينافي ما ذكره ولو قبل إحرام الإمام للصلاة. هذا الفرع الأول في هذه المسألة. الفرع الثاني اللي هو يبحثه أنه لو كان مشتغل بالفريضة، الأول كان مشتغل بماذا؟ بالنافلة، جاز له القطع والالتحاق بالجماعة. الفرع الثاني ماذا؟ كان مشتغل بالفريضة، صلاة منفرد، صلى صلاة الظهر فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة، هذا شنو حكمه؟ ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها، مو قاطع، هنا ماكو قاطع، وإنما استحب له العدول بالفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين، يتمها نافلة ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول. يأتي الكلام عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد.